بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهاليكم فعلموهم. وهذا الحديث المعلق حديث مالك قد وصله البخاري في غير هذا الموضع. قال مالك بن الحويرث: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون، فمكثنا عنده 40 يوما، أي مكثوا عنده 40 يوما لطلب العلم وللسماع منه. قال: فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا إلى أهاليكم فأقيموا فيهم وعلموهم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم في بعضها أحدكما ولأمكما أكبركما. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم إذا رجعوا إلى أهاليهم وأقاموا فيهم أن يعلموهم مما علمهم الله. وقد مكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما، فكيف بمن مكث أكثر من ذلك فاستفاد علما كثيرا؟ فمن باب أولى وأحرى أن يهتم بتبليغ ما علمه: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا في هذا الحديث الذي سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر وفد عبد القيس أن يحفظوا ما سمعوا وأن يبلغوا ويخبروا من وراءه. فهذا من أعظم مقاصد العلم، أن الإنسان يتعلم ويبلغ ما تعلم من العلم. والله يقول في كتابه الكريم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالإنسان إذا رجع إلى قومه وقد من الله عز وجل عليه بعلم، فيحرص على تبلغ العلم وعلى إشاعته: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله فبالله حسيبا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار وهو الملقب ببندار أي واسع العلم، قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر. ومحمد بن بشار ومحمد بن جعفر كان قرينين كفر سيرهان. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج بن الورد أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، عن أبي جمرة وهو نصر بن عمران ابن نوح، قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. والترجمان هو الذي ينقل الحديث من لغة إلى لغة أو يزيد المعنى ليزيل إيضاحا. والأصل في الترجمة هو ما سبق. قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال أي ابن عباس: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، أي مكان بعيد، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، لأن القبائل كانت الحروب تنشب بينهم الأعوام الطويلة والأوقات الطويلة، فلا يكفون عن القتال إلا في الأشهر الحرم لأنهم يحترمونها إذ أن الله عز وجل نهى عن القتال فيها، أي عن ابتداء القتال فيها. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أما في الأشهر الحرم فلا يجوز القتال فيها. قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أي بعد مضي الأشهر الحرم. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ابتداء القتال فيها. فهؤلاء قالوا لا نخلص إليك أو لا ننفذ إليك إلا في شهر حرام، لأن القبائل يقفون عن القتال فيها، لا سيما قبيلة مضر، هؤلاء كانوا يحترمون هذه الأشهر أكثر من غيره، بخلاف بعض القبائل كانت تستحل القتال عاما، تستحل القتال في بعض الأشهر تبدلها بأشهر أخرى. قالوا ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا، في بعض الروايات بأمر فصل أي مختصر نحفظه ونخبر به من وراءنا، فإذا قل الكلام فقهه الإنسان، حفظه وفقهه، يستطيع أن يبلغه غيره، لكن إذا كثر فالكلام إذا كثر ينسي بعضه بعضا، ينسي بعضه بعضا، فلا يحصل الضبط لذلك الكلام إذا طال. فقالوا فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا، في بعض نعمل به ونخبر به من وراءنا، ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله عز وجل وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم، أي في حال الغنيمة تعطون الخمس، وذاك الخمس يخمس، ذاك الخمس يخمس كما في قول الله وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه هي الأربعة التي أمرهم بها، أمرهم بالإيمان وبين وفسر لهم الإيمان بأركان الإسلام. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر بقية الأركان، مما يدل على أن الإيمان في القلب لا يصح إلا بأعمال الجوارح، بالأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة. وظهور الإيمان على الجوارح والأعمال الظاهرة مما يدل على صحة ما في القلب، كما قال الحسن البصري ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فما يظهر على الجوارح من الأعمال الصالحة هذا تصديق لما في القلب من الإيمان، دليل على أن القلب يحتوي على إيمان، على تصديق. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهكذا الأعمال الظاهرة لا تصح إلا بتصديق القلب، فبينهما تلازم بين ما في القلب وبين ما يظهر على الجوارح. فلا يصح إيمان القلب إلا بأعمال الجوارح، ولا تصح أعمال الجوارح إلا بتصديق القلب مع القول. قال ونهاهم عن أربع، أي ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير. قال احفظوه وأخبروه من وراءكم، ونهاهم عن هذه الأربع، أي نهاهم أن ينتبذوا بهذه الأربع الآنية، لأن الانتباذ فيها يؤدي إلى تغير ما وضع فيها سريعا. ونهاهم عن الدباء، والدباء معروف ظروف الدباء، كان آنية قديمة يستعملونها في أمور كثيرة، لأمور كثيرة، ولا يزال بعضهم يستعملها في مخض اللبن وجعل السمن في بعض الظروف، الدباء والحنتم، والحنتم الجرار مصنع من التراب المحروق، والمزفت أي المطلب الزفت منها، وقال وربما قال المقير أي المطلب القار، قال وربما قال قال شعبة وربما قال النقير، والنقير هي الآنية من الخشب، تنقر الخشبة حتى يجعل منها الآنية، ينظر الجذوع إلى بعض جذوع بعض الأشجار أو النخل فيصنعون منها الأواني من الخشب، ينقرون الخشبة فتصير آنية، وإلى الآن لا يزالون يستعملون آنية الخشب في بعض الأماكن. واستعمال هذه الأواني للطعام ولما يحتاج إليه لا ضرر فيه، بخلاف استعمال آنية البلاستيك، هذه تتفاعل مع المادة الحارة وما تسلم من ضرر، الأواني البلاستيكية هذه، حتى أنهم في بعض البلدان يمنعون استعمال الأكياس هذه المصنوعة من البلاستيك، لا سيما الأشياء الحارة لما فيها من الضرر، وأيضا لأن البهائم تأكلها وتتضرر إذا كثرت، لكن يستعملون الأكياس المصنوعة من الورق في بعض الأماكن، يمنعون هذه الأكياس. وهكذا استعمال آنية الزجاج طيب، وهكذا أن النقير والمزفت والمقير. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في هذه الآنية كما تقدم، لعلة تغير النبي فيها أسرع من غيرها، ثم هذا كان في بداية الأمر، وقد جاء في حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن الانتباذ في كذا وكذا فانتبذوا بما شئتم من الآنية ولا تشربوا مسكرا، أو بهذا المعنى. هذا كان في أول أمر ثم نسخ. فإذا تغير النبيذ فلا يجوز تناوله، إذا تغير عليه الزبد يترك يتقى يعطى الدواب. وفي بداية هذا الحديث قال ابن عباس إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم، السؤال عن القادم حتى يعرف من هو، وحتى ينزل الناس منازلهم، أنزل الناس منازلهم. قالوا ربيعة، أي نحن من قبيلة ربيعة، ربيعة. فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد، فيه الترحيب بالقادم واحدا كان أو جماعة لا سيما الجماعة. فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة، أي لا يحصل لكم خزي ولا ندامة في نزولكم عندنا. وفيه الدعاء للقادم بهذا أو بنحوه. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة، أي أخبروه أنهم جاءوا من مكان بعيد، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، أي كفوا عن القتال في الأشهر الحرم فأتيناك، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام. قدموا هذه المقدمة بين يدي أسئلتهم حتى يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخبر فصل مهم يكون سببا لدخولهم الجنة ودخول من أخذ بهذا الخبر الذي سمعوه. قالوا ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا في بعض الطرق. هذه تدل على علو الهمة، علو همة هؤلاء القوم، أنهم يريدون عملا يعملونه يكون سببا لدخولهم الجنة، وفيه أن الجنة من أسباب دخولها الأعمال الصالحة، وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون، والأعمال الصالحة هي سبب لدخولها، ودخولها يكون برحمة الله كما في حديث آخر. فأمرهم بأربع، نهاهم عن الأربع، أمرهم بالإيمان بالله ثم بينها لهم بأنها أركان الإسلام، ونهاهم عن الانتباذ في هذه الأربعة الآنية، ثم نسخ هذا كما تقدم. والشاهد من الحديث احفظوه وأخبروه من وراءكم، أي احفظوا هذه الكلمات التي سمعتموها الأربعة التي أمرتكم بها والأربعة التي نهيتكم عنها، احفظوا وأخبروا من وراءكم، وهذا من أسباب دخولهم الجنة. تحقيق التوحيد والإتيان بأركان الإسلام، وهكذا أيضا ترك الانتباه في هذه الآنية في بداية الأمر، ثم نسخ ذلك. ونستفيد من هذا الحديث وما تقدم قبله وذكره أهمية تبلغ العلم، تبلغ العلم، والإنسان يحرص إن أكرمه الله بعلم أن يعمل به وأن يبلغه، ولا يكون علمه عقيما مقصورا على نفسه. لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.